بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا النبي وحبيب قلوبنا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى اله
وصحبه. كان الكلام في الامر الثاني عشر، وكان هناك اشكال وجه الى المصنف، وحاصله انك ايها المصنف قد سبق منك في الامر السابق عليك السلام ان تعد وزن ان فعل، فكيف تعيده في الامر الثاني عشر؟ فكان ينبغي عليك ان تكتفي بامرين. اجاب المصنف عن هذا الاشكال بجوابين. الجواب الاول انه سلمنا أنه مضى عد إن فعل في الأمر الحادي عشر، إلا أن هذا لا يعني أن الأمر الحادي عشر والثاني عشر صارا شيئا واحدا، بل كل منهما مختلف عن الآخر. فإن الأمر الحادي عشر يكون بمثابة العلامة اللفظية، وأما الأمر الثاني عشر فيكون بمثابة العلامة المعنوية، لأن ما ذكرناه في الأمر السابق كان هو الوزن والصيغة وهذه أمور لفظية، وأما ما نذكره في الأمر الثاني عشر فهو المطاوعة، والمطاوعة هي أمر معنوي. ولا مانع من اجتماع علامتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى على شيء واحد، فبالتالي ذكرنا لهما كعنوانين مستقلين لأجل أن أحدهما يختلف عن الآخر ويباين لا، ولا مانع من التقائهما في المصداق وأن يكون المعلم بهما شيء واحد أو شيئا واحدا. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، حتى لو فرضنا أن كلتيهما علامة لفظية أو كلتاهما علامة معنوية، مع ذلك فما صنعناه في محله أننا جعلناهما أمرين مستقلين هذا كان في محله. لماذا؟ يقول لأنه لا تنحصر أوزان فعل المطاوعة في إن فعل، بل يوجد لدينا أوزان أخرى لم نذكرها في الأمر الحادي عشر، مثل تكسر، كسرت الإبريق فتكسر الإبريق، فهذه تكسر لا تدخل في الأمر السابق لكنها تدخل تحت قولنا المطاوعة. فإذا أولا هناك تباين مفهومي بين العلامتين، إذ واحدة منهما ترجع إلى عالم الألفاظ والأخرى ترجع إلى عالم المعاني، وثانيا سلمنا أنه لا يوجد فرق معنوي ومفهومي بينهما، إلا أنه العلامة الثاني عشر أو الثانية عشر لا بد منها. لماذا؟ لأننا لو لم نأتي بها لخرج مثل تكسر، فإن تكسر عند قولك كسرت الإبريق فتكسر لا تدخل تحت الأمر الحادي عشر الذي هو وزن إن فعل، لأن تكسر ليس على وزن إن فعل بل هو على وزن ماذا؟ تكسر على وزن ماذا؟ تفعل. يقول فإن قلت قد مضى عد الفعل، قلنا نعم، لكن تلك علامة لفظية وهذه علامة معنوية، وهذا يكفي للفرق بينهما وأن انتقيا في شيء واحد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، وأيضا فالمطاوع لا يلزم وزن إن فعل. نعم، كل مثلا يمكن أن يقال، لكن هذا ليس صحيحا، قد يمكن أن يقال بأن كل وزن إن فعل فهو مطاوع، ولكن لا يمكن أن يقال بأن كل مطاوع فهو على وزن إن فعل. فتقول ضاعفت الحسنات فتضاعفت على وزن تفاعل، ومع ذلك هي للمطاوعة. وعلمته فتعلم على وزن تفعل، وسلمته فتسلم على وزن تفعل. سلمت يعني أحدثت فيه سلما، يعني ثغرة، يعني حفرة. خب، وأصله خب لماذا المطاوعة؟ على منتهى الإشكال، لماذا تكون المطاوعة من موجبات اللزوم؟ لماذا تقتضي المطاوعة أن يصير الفعل لازما؟ يقول: وأصله أن المطاوعة ينقص عن المطاوع درجة، لأن شوف مثلا الآن في كسرت الإبريقة، هذا الفعل له فاعل وهو المتكلم، وله مفعول به وهو الإبريق، بينما تكسر أو انكسر فهذا الآن يريد فاعله أن يكون الإبريق، فهو تخلى عن المتكلم واقتصر على ماذا؟ اقتصر على الإبريق الذي كان هو المفعول به، فما كان مفعولا به في الفعل الأول صار هو الفاعل في الفعل الثاني، أما ذلك الفاعل فحذف، وبالتالي فهذا لم يعد له مفعولا فصار لازما، فلذلك المطاوع ينقص عن المطاوع درجة، كل مطاوع ينقص عن المطاوع درجة، وهذا شرحناه يوم أمس. ما هو مطاوع؟ الآن شوف، الآن لدينا فعلان، فعل أول وفعل ثاني، كسرت وتكسر، أيهما فعل المطاوعة؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، تكسر. طب عليكم السلام. إذن الفعل الثاني والفعل هو فعل المطاوعة. مطاوعة ما هي؟ هي عبارة عن نسبة بين أمرين، الأمر الأول هو المطاوع والأمر الثاني هو المطاوع، لأن التكسر جاء ليطاوع الكسر، يعني ما قلنا فعل وردة فعل، الذي هو ردة فعل نسميه مطاوعا لأنه طاوع الفعل الأول، لأنه أطاع الفعل الأول، لأنه امتثل للفعل الأول استجاب له، أما الفعل الأول فنسميه المطاوع لأنه هو المطاع، هو الذي اتبع أمره، هو الذي أثر، هو الذي أحدث ردة الفعل. إذن وأصله أن المطاوع ينقص عن المطاوع درجة، كمثل ماذا؟ ألبسته الثوب فلبسه، ألبسته لها فاعل وهو المتكلم ومفعول أول وهو زيد، والثوب المفعول الثاني، فلبسه تخلينا عن المتكلم ونسب وأسندنا الفعل إلى ماذا؟ إلى زيد مباشرة، وصار المفعول الثاني، صار المفعول الثاني لألبسته هو المفعول الوحيد أو الأول للبسه، ألبسته الثوب فلبسه، وأقمته فقام، قام اكتفى بالفاعل لم يعد بحاجة إلى مفعول، هذا يوم أمس شرحنا. وزعم ابن بري، هناك بعض النحاة الذين خالفوا في أن المطاوعة تقتضي اللزوم، في أن المطاوعة من الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا فعلا قاصرا، في أن المطاوعة تقتضي النقصان درجة، تقتضي زوال أحد المفعولات أو المفعولين أو المفعول. فقال المطاوعة لا تقتضي ذلك، بل في بعض الأحيان قد يحصل نقصان للدرجة، كما رأينا في تكسر وقام وما إلى ذلك، هذه الأمثلة التي تقدمت، ولكن لدينا أمثلة أخرى للمطاوعة لا يوجد فيها نقصان لدرجة، بل يكون المطاوع والمطاوع الفعل وردة الفعل في درجة واحدة، فكما أن الأول له مفعولان أو له مفعول، فكذلك الثاني له مفعولان أو له مفعول، فالمطاوعة لا تقتضي النقصان، وعليه فلا يصح لنا أن نذكر المطاوعة بين الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصرا، لأن المطاوعة ليست هكذا دائما، فيعلم أنها ليست هي السبب في قصور الفعل، في لزوم الفعل، في نقصانه درجة، لأن لو كانت هي السبب فلماذا نجد أن بعض الأفعال تبقى على حالها وبعض الأفعال تنقص درجة، مع أنه في الحالتين يوجد لدينا مطاوعة. مثل ماذا؟ يقول الآن أنا آتيكم بأمثلة فيها مطاوعة، فيها فعل وردة فعل، ومع ذلك نجد أن ردة الفعل في نفس الرتبة وفي نفس الدرجة للفعل. مثلا استخبرته الخبر فأخبرني الخبر. استخبرته أين الفاعل؟ التاء. البقية أين معمولاتها الباقية؟ الهاء هي المفعول الأول والخبر هو المفعول الثاني، فهذا هو الفعل وله كم معمول؟ ثلاثة معمولات. المعمول الأول هو الفاعل، المعمول الثاني هو التاء هو الهاء المفعول الأول، والمعمول الثاني هو الخبر المفعول الثاني. الآن تعال إلى ردة الفعل، فأخبرني الخبر. طب أخبرني كم لها معمول؟
ثلاثة.
أخبر أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. طب أين المعمول الثاني؟ لياء هي المفعول الأول لأخبر، ومعمول الثاني ما هو؟ الثالث الخبر فهو مفعول به. فلدينا فعل له معمولات ثلاثة، وردة فعله أيضا كان لها معمولات ثلاثة، فالمطاوع والمطاوع في درجة واحدة. هذا فما ذكرته أيها المصنف من أن المطاوعة تقتضي النقصان، من أن المطاوعة تجعل الفعل لازما، تجعل الفعل ينقص مفعولا، هذا لا نسلم به. الآن استخبرته فأخبرني، الآن أليس هذا من باب المطاوعة؟ أليس هذا من باب الفعل وردة الفعل؟ أنا استخبرته يعني طلبت منه الخبر، فردة فعله ماذا كان؟ أنه أخبرني. أيضا أمثلة أخرى، استفهمته الحديث فأفهمني الحديث، طلبت منه أن يفهمني الحديث، فكانت ردة فعله ما هي؟ أنه أفهمني الحديث. واستفهمته تتعدى إلى معمولات ثلاثة وهي، أو لها معمولات ثلاثة وهي التاء الفاعل والهاء المفعول الأول والحديث المفعول الثاني، وكذلك الحال في أفهمني. أفهمني لها فاعل وهو ضمير مستتر، ولها ياء المتكلم المفعول الأول، ولها الحديث وهو المفعول الثاني، فلها معمولات ثلاثة أيضا، مع أنه يوجد مطاوعة. أيضا مثال آخر، استعطيته درهما فأعطاني درهما، طلبت منه أن يعطيني درهما، فماذا كانت ردة فعله؟ كيف استجاب لي؟ كيف طاوعني؟ أعطاني درهما. والمطاوع والمطاوع في درجة واحدة. وأيضا إذا نشوف، وزعم ابن بري أن الفعل ومطاوعه قد يتفقان في التعدي لاثنين نحو الأمثلة المذكورة، بل ويتفقان في التعدي لواحد أيضا نحو استفتيته فأفتاني، يعني طلبت منه الفتوى فماذا كانت ردة فعله؟ أفتاني. استفتيته ففاعلها التاء والهاء هو المفعول به وهذا متعدي لواحد، وأفتاني الفاعل ضمير مستتر والياء مفعولا به، فكما أن الأول لها متعد إلى مفعول واحد، فكذلك الثاني متعد إلى مفعول واحد، فلا نقصان ولا تفاوت. واستنصحته فنصحني، ما معنى استنصحته؟ طلبت النصيحة فنصحني، فلدينا التاء والهاء في الفعل الأول، ولدينا الضمير المستتر والياء في الفعل الثاني، فهذه كلها موارد للمطاوعة من دون أن نجد فيها للنقصان عينا ولا أثرا. يقول المصنف والصواب ما تقدم. من يستطيع أن يشرح لنا جواب المصنف؟ شوف نقرأ الجواب. والصواب ما تقدم. ما هو الذي تقدم؟ وهو قول النحويين، أي أن المطاوعة تقتضي النقصان. وما ذكره ابن بري ليس من باب المطاوعة. هذه الأمثلة التي أتى بها لا نسلم أنها من باب المطاوعة، إذن الجواب كيف يبدأ؟ بلا نسلم، ليس من باب المطاوعة، بل من باب الطلب والإجابة. وإنما حقيقة المطاوعة، لماذا هو من باب الطلب والإجابة وليس من باب المطاوعة؟ يشرح. وإنما حقيقة المطاوعة أن يدل أحد الفعلين على تأثير ويدل الآخر على قبول فاعله لذلك التأثير. بل من يستطيع أن يشرح الجواب؟
يعني واضح.
هوب أنا ما فهمته.
الواضح لا يدري الجواب.
أنا ما فهمته. بل
يقول المصنف أنه أن ما قاله ابن بر لا يسلم أنه ماذا يعني يتفقان في ماذا في المفعول أو سواء واحد أو اثنين. يقول أن لماذا؟ لأن
يعني الآن لا نسلم أنهما يتفقان في مفعول واحد أو اثنين. يعني الآن استنصحته فنصحني، نصحني لها مع معمول واحد فقط.
أي نعم، هذا هو الذي المسلم يريد أن يجيبه. يقول أنه لا نسلم، وهذا المورد الذي أنتم ذكرتم ليس من باب المطاوعة الذي نتكلم.
إذا شوف أين الإشكال، ما هو؟ أن هذا ليس من باب المطاوعة.
نعم.
أو هو من باب المطاوعة لكن فيه نقصان. أنت ماذا تريد أن تقول؟
ليس من باب المطاوعة.
إذن هذا يتنافى مع كلامك السابق. يعني أنا سألتك أن نصحني كان فيها معمول، أنت قلت فيها أقل من معمولات.
نعم.
استنصحه وقلت هذا الذي يريده المصنف.
لا أنا ما يعني هكذا. يعني المصنف يقول لابن بر أن ما ذكره أولا لا نسلم.
لا نسلم بماذا؟ الآن لا نسلم، هذا ما بدأنا به الإسلام. بماذا لا نسلم؟
لا نسلم أن الأمثلة الذي هو جاء به.
نعم.
أو الباب المطاوعة. لا نسلم أن الباب المطاوعة يتفق لنا المطاوع والمطاوع في المفهوم.
إذن ليس الكلام عن الأمثلة.
نعم.
لا نسلم أن المطاوعة.
نعم.
يمكن أن يتفق فيها المطاوع مع المطاوع.
نعم.
طب لماذا؟
فبالتالي
ماذا تفعل في هذه الأمثلة؟
نعم. يقول مصنف لربما ابن بر يقول هم هاي أمثلة من باب المطاوع.
بلي.
مصنف يقول أن هذه الأمثلة ليس من باب المطاوع.
طب
إنما هذه الأمثلة من باب ماذا؟ الطلب والإجابة. فإذا كان من باب الطلب والإجابة والمطاوع ليس من باب الطلب والإجابة فيخرج عن باب المطاوعة.
ما الفرق بين المطاوعة وبين الطلب والإجابة؟
نعم هو السؤال. نعم. هذا الذي المصنف يريد أن يقول إنما حقيقة المطاوعة أن يدل أحد الفعلين على تأثير.
بلي.
يقول أنه يعني ليس هو الطلب والإجابة إنما للتأثير. يعني أنا يعني أفعل شيء للتأثير فيك وأنت تتأثر بهذا التأثير. يعني كأنه ليس
الآن أنت أتيتني باكيا واستنصحتني فأنا تأثرت ببكائك فنصحتك. هذه مطاوعة.
نعم. تأثير الذي يكون مسؤولا يعني ليس من باب الإرادة. ليس من باب كما نفهم من دون الإرادة. ماذا أنا طلبت منك الإجابة سواء تريد تقول لي ماذا
الآن شوف الإجابة. شوف مثلا ألبسته الثوبة
فلبسه.
هذا من غير إرادة لبسته يعني أو ماذا؟
نعم.
مثلا أو هكذا علمته فتعلم يعني هو من غير إرادة تعلم.
حينما نقول علمته يعني
يعني هو من غير إرادة تعلم.
ليس من يعني
أنا أعلمه لكن لا يتعلم.
أعلمه
هو هذا هو مثلا أنا وصلت إلى مرحلة قلت لوالدي أنا لم أعد أريد أن أتعلم.
أيه.
فمهما علمتني لن أتعلم. ألا يحدث هذا؟ أنا بإرادتي لم أتعلم وبإرادتي إذا تعلمت بإرادتي أتعلم.
ولكن
هم هذا المثال ذكره المصنف.
لذلك هذا
ذكره المصنف في باب المطاوعة. شوف ويقول هكذا يقول فالمطاوع لا يلزم وزن إن فعل. تقول ضاعفت الحسنات فتضاعفت وعلمته فتعلم.
نعم.
مثل كسرت هم الكسر هذا من دون طلب.
نعم كسرته فانكسر من دون إرادة.
نعم.
لكن علمته فتعلم ماذا تفعل بها؟ المصنف يقول هذا من باب المطاوع.
يعني حينما قلت علمته يعني قد أوصلت المطلب إليه. قد أوصلت المطلب
وجدته قابل للتعليم.
لا الآن أنت تعلمني ليلا ونهارا لكنني أنا لا أريد أن أتعلم. هذا لا يحدث. هذه الآن أنا أسأل العرف فيكم الآن هذا لا يحدث أو لا يحدث. أنا أغفل رأسي لا أريد أن أفكر أصلا. أنت تعلمني وأنا لا أريد أن أتعلم.
ومن أعلمه ويتعلم أيضا يحصل في الأرض.
بلي 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 فإذا بإرادته إذا تعلم وبإرادته أن لا يتعلم. فالآن أنتم جعلتم المناط هو الإرادة ونحن أتينا لكم بمثال هو عدم الإرادة ونحن أتينا لكم بمثال فيه إرادة. بل اتفضل سيدنا.
لا نؤيد
بالإرادة. إذا هذا من باب المساواة لكن لا يكون من باب النوازل.
فقط الآن نسمع السيد.
أقول له يا الناس لحاضر. أقول لحاضر ويسأل المطاوع باعتبار أنه شنو الشخص الذي يقوم بالفعل من ناحية الأمر. خلاف مثلا من ناحية أنه يطلب الشيء مثلا. علمته أنا مثلا أقوم بالفعل. علمتك أنه هو متطلب بالفعل. خلاف ما هو يطلب. مثلا شنو مثلا استفتيته. خلاف هناك لحظة المخلوقات أنا مثلا هذا أنا طلبت من عنده خلاف ما أنا أمر فينجبر لأمري فيطاومني نائب من مطاع بهذا المعنى أنه آمر ومأمور خلاف المعنى مثلا مطلب كأنما هو يلزمني يريد من عنده فذلك لا يرى أنه مثلا المقابل عندما يتأثر وكل الحالات فيها تأثر وفيها كيف تكون ولكن يرى أن المطاع من اللحظة الأول أنه من ناحية الأمر هو يطلب من عنده يعني هو يأمره مثلا
طب الآن فقط فهمتم كلام السيد الآن صار لدينا وجهتي نظر وجهة نظر الشيخ هارون وثلة من أصحابنا أنه حتى تصدق المطاوعة لابد أن لا يكون للثاني إرادة لابد أن يكون مجبرا على فعل ذلك طب وقريب منه وجهة النظر الثانية التي أفادها سماحة السيد وهي أنه الفرق بين المطاوعة وبين الطلب والإجابة أنه في الطلب والإجابة النسبة بين الاثنين هي نسبة الآمر والمأمور فله أن يمتثل وله أن لا يمتثل وأما في المطاوعة فليست النسبة هي نسبة الطلب والإجابة ليست نسبة الأمر والمأمور وإنما هي نسبة الأثر والتأثير هذا ماذا توافقون على ماذا؟
الشيء الثالث يعني النسبة بين الفيل الأول والثاني في المتواعة يعني نسبة إلوفية يعني نسبة إلوفية يعني لا يمكن وجود الفيل الثاني إلا لوجود الفيل لا يمكن تصور وجود الفيل الثاني إلا لوجود الفيل الأول
ليش؟ الآن ألا ينكسر الإبريق هكذا إلا إذا أنت كسرته؟ ينكسر
يعني لكن
مثال الكلام ما هو كسرته فهذا هو المؤثر وهذا لا يتوقف عليه الأثر الذي هو الانكسار
أولا هذا المعنى ما فهمنا هل يوجد فرق بينه أو يوجد
بين ماذا وماذا
بين المتاوعة
هو الآن نحن بصدد هذا السؤال هذا الذي طرحنا هو المفروض هو المفروض أنكم قرأتم العبارة وأنكم فكرتم فيها لا أنا ما قلت شيء بعد لكن أنا كنت أناقش أن هذه وجهة النظر الأولى لا أقبلها والثانية وإن كانت ممكنة لكنها لا تنسجم مع عبارة المصنف بعد ما بينت رأيي في المسألة ولا بينت كلام المصنف إنه الآن بصدد أن نتناقش والمفروض أنكم حضرتم وأنا حضرت فأنا فهمت وأنتم فهمتم فالآن أعرض فهمي عليكم وتعرضون فهمكم علي هذا هو بلي من قال أنها واضحات يعني الآن فقط هكذا فقط الآن المصنف غير بدل كلمة المطاوعة أتى بالطلب والإجابة يعني هذه عبارة وهذه عبارة أخرى
يعني كل واحد هو جاء به أنا
بنظري يعني كيف تقول من الواضحات
يعني لو أن علم الشخص ولا يتعلم هذا هو أمور الحقيقة في المطاوعة
لا شوف الآن
في حاجة التأثير بين شيء
لا كلام الشيخ والذي دفعت أنت عنه أن المطاوعة حتى تصدق لابد أن يكون الثاني مجبرا الآن نسألك هذا السؤال هكذا قال وأنت دفعت عنه وهذا وإشكالي على هذا الآن إذا علمته هل من الضروري أن يتعلم أو بإمكانه أن لا يتعلم هذا الذي نسأله أنا لا أقول أنه يدخل في المطاوعة علمته فلم يتعلم هذا ما قلته وما دعيته أبتدي بإطرافنا هذا الذي كان الكلام فيه فإما لم تكن هنا وإما أنا وإما بينتم مطلبا لم أسمعه.
إذا رجع أنا بينت مجبور.
لأنك أنت كان كلامك في الدفاع عن الشيخ هارون وأنا الإشكال وجهته عليه، فأنت الآن وجهت إلي إشكالا أنه
لا في مقام عبرائي.
بل هذا إشكال ليس في إنصاف لي. لماذا أنت تقول ماذا؟ تقول الآن فلان يرى أن علمته فلم يتعلم، هذا من باب المطاوعة. هذا إشكالك علي، وهذا لا يلتزم به كذا فضلا عن كذا.
فإذا
المناط ليس على الإرادة، مناط على القابلية يعني مثلا مناط على القابلية. خب الآن مثلا استنصحته فهو قابل لأن ينصحني، هذا لا يصح. هي النسبة إما تشريعية وإما تكوينية فيه، فإما أن يدخل في المطاوعة أو لا يدخل في المطاوعة.
لا في الأول في المطاوعة.
كان مراد أن يكون مثال غير المطاوعة ممكن؟
فقط نسمع
ذلك. ويجل الآخر يعني يجل الثاني يجل على قبول فاعله، هو يدل على أنه كمل هذا التحذير الذي ورد من الفعل الأول. هذا هو الذي يسمى المطاوعة.
بعد الآن هذا لطيف، مثلا نشوف الآن عند التنازع ماذا نفعل؟ نتحاكم إلى العبارة. هذا يفتح المجال أمام التأمل في كلمات العبارة. مثلا الآن الشيخ محمد نظر إلى العبارة، يوجد كلمة قبول فاعله لذلك التأثير، فلذلك الآن ممكن أن نستفيد من هذه العبارة لتوضيح المسألة، لكن الشيخ محمد لم يبينها إلا بعبارة ابن هشام، نريد بيانها بعبارتك أنت.
يعني هناك تأثير يعني من الفعل الأول، هذا الفعل الثاني هو لما يأتي هو يدل على أنه قبل هذا التأثير من الفعل الأول.
الآن استنصحته، ألم يقبل الفاعل فعل التأثير من الفعل الأول؟
ليس من التكوين
ترجع إلى الإجبار وترجع إلى المسألة التكوينية.
لا
ما في مشكلة.
لا
بعد يحتاج إلى تأمل أكثر في العبارة.
لأن فتعلم.
بل سيد.
الفرق بأن الجماعة ملاحظين بأنه في مسألة الطلب والإجابة أن هناك فعلين بخلاف المطاوعة، هناك فعل واحد نتج عنه فعل الآخر تأثير، يعني نتيجة وأثر إلى الفعل نفسه وإلى فعل آخر.
لطيف، هذا بيان إلى حد ما للمطلب. بعد
كل ما يعرف هذا واضح
لطيف بلي ألم
يعني المضاوعة مو تتقون فعل الله كما تتقون بطلب واقع أحد الفعلين يدل على
المضاوعة.
توضيح المطلب أنه فرق بين الطلب والإجابة وبين المطاوعة. ففي باب الطلب والإجابة لدينا فعلان يصدر كل من الفعلين باستقلاله عن أسبابه الخاصة به التي توجبه. فعندما استنصحته لأسباب متعلقة به، وهو عندما نصحني نصحني لأسباب متعلقة به. بينما في مثل كسرته فتكسرا لدينا فعلان، ليس لدينا فعل واحد، لدينا الكسر ولدينا الانكسار، ولكن الفعل الأول صادر عن أسبابه الخاصة به، أنا كسرته لغاية في نفسي، ولكن الفعل الثاني ليس له أسباب خاصة به، بل سببه هو نفس الفعل الأول. سببه ما هو؟ هو الفعل الأول. فالفعل الأول عندما جاء فرض على فاعل الفعل الثاني أن يقوم بالفعل الثاني. فإذا سألنا الفاعل الثاني لماذا أيها الفاعل الثاني قمت بهذا الفعل، سيقول لماذا؟ لأن فاعل الفعل الأول أثر في فأجبرني فأرغمني على أن يصدر مني هذا الفعل. في مثل علمته فتعلما، علمته فتعلم، له أن لا يتعلم وله أن يتعلم، لكن إذا تعلم، إذا تعلم فهو يكون قد أخذ العلم ممن؟ التعلم الذي قام به ممن؟ من تعليم له. فالتأثير الذي أنا أثرته هو بعينه الذي قبله فاعل الفعل الثاني. بينما في مثل مثلا استفهمته فأفهمني، أنا استفهمت، أنا طلبت منه أن يفهمني، لكن هذا، لكن هو لماذا أفهمني؟ لأسباب خاصة به. فالذي أثر فيه هو الدواعي النفسية التي هي موجودة لدى الفاعل الثاني، وليس الفعل الأول هو الذي كان سببا في حصول الفعل الثاني. الآن شوف العبارة، الآن هذا قد تكونوا ذكرتموه أو ذكرتم شيئا يقرب منه، مطلب واضح لكن يحتاج إلى أن ندقق، نأخذ حقيقة المطلب. تعال شوف العبارة، شوف: وإنما حقيقة المطاوعة أن يدل على أحد الفعلين على تأثيرا ويدل الآخر لا على صدور فعل آخر لأسباب أخرى لمؤثرات أخرى، بل يدل الآخر على صدور فعل آخر عن الفاعل الثاني، بحيث يكون الفاعل قابلا لأي تأثير؟ لتأثير الفعل الأول. فالفعل الأول أحدث تأثيرا، وهذا التأثير هو بعينه الذي قبله فاعل الفعل الثاني. مثلا الآن علمته فتعلم، الآن فلان عندما صار عالما، صار عالما ببركة ماذا؟ أليس ببركة التعليم الذي أنا أثرته فيه؟ بينما استنصحته فنصحني، لماذا نصحني؟ قد لا يكون لأنني استنصحته، لأنه وجدني بائسا، لأنه وجدني سأدخل النار، فجاء وماذا فعل؟ فنصحني. فصدور الفعل لم يكن بتأثير الفعل الأول، صدور الفعل لا يدل على أن فاعل الثاني قابل لتأثير الفعل الأول. بل هذا من هذا القبيل، أنا هذا القيام الذي اتصف به هو القيام الذي أنا أثرته فيه، يعني لو لم أقمه لم يقم. قد يكون هكذا، لكن لا دلالة في هذه الصيغة على هذا. بينما شوف في كسرته فتكسرا، هذه صيغة فتكسرا على ماذا تدل؟ تدل على أن الإبريق انكسر، وتدل على أن كسر الإبريق مسبب عن فعل الفاعل الأول. بينما استنصحته فنصحني لا يدل على أنه نصحني لأنني استنصحته، ربما وجدني بائسا، ربما خب. فلذلك هذا ليس من باب المطالعة. مثلا مثل أقمته فأقام، الآن أقمته فأقام على ماذا تدل؟ على أن القيام الذي تراه الآن زيد متصف به هذا هو القيام الذي أنا أحدثته، هذا هو القيام الذي أنا فعلته عندما أقمته، لا أنه قائم لأي سبب آخر، فهذا يدخل في باب المطاوعة. إذن في المطاوعة نحتاج إلى فعلين وفاعلين وتأثير ودلالة الفاعل الثاني أو دلالة الفعل الثاني على أن فاعله إنما ارتكب الفعل الثاني لأنه يقبل تأثير الفاعل الأول. بينما في الطلب والإجابة ليس من هذا القبيل، لا يدل على ذلك، ليس فيه دلالة على ذلك. قد يكون من هذا القبيل واقعا، لكن المناط ماذا؟ المناط على الدلالة. نحن كلامنا في مقام الإثبات، لا في مقام الثبوت، في مقام الدلالة، في مقام فهم اللفظ، لا في مقام الملازمات والعلاقات الواقعية والعقلية.
يعني كان سببا للأثر وهو طلب الكتية، يعني كان أثر وهي مطاوعة، لكن هي الكتية قد تحتوي أشياء أخرى.
بل قد يكون هذا، يعني الآن ليس فقط أنه فأفتاني لماذا؟ لأنني استفتيته، بل لأنه يعتقد أن تعليم الجاهل واجب، لأنه يعتقد أن كتمان العلم حرام مثلا، فهناك أسباب ودواعي أخرى، أو مثلا قد يكون من باب أنه وجد مصلحة أخرى في أن يبين هذه الفتوى حتى يظهر فضله أمام الآخر مثلا.
بس يمكن الأساس أنه هي مطاعة بسبب الفتية وطلبه فطارت
لا، لكن هذا ببركة الفاء وليس ببركة بركة الفاء التي دلت على الترتيب وليس ببركة نفس الفعل. إذا قارنا الفعلين مع قطع النظر عن فاء الترتيب التي بينهما، لا نجد أن الفعل الثاني يشعر بأن فاعله قبل تأثير الفعل الأول، بينما في كسرته فانكسر انكسر، لو قارناها بكسرته نجد أن الانكسار الذي حل بهذا الإبريق هو سببه ماذا؟ سببه الكسر الذي قام به زيد. الآن تأملوا في المطاف، قد يكون هذا ما قلتموه أو ما ساعدتكم العبارة أو ما ساعدتكم فهمي للعبارة أو
كلامه في المطاوعة لا ما نزبت
جدا طب هذا
لو لا تلوه ربما لما فهمته لما فهمته ولما نسامه وكان موجود هنا ما سألك فهمته ما فهمته
داري. لكن الآن افتائي أنا إجابتي لك بالفتوى ليست تأثيرا أنت أحدثته فيها، هذا فعل اختياري لي أنا باختياري أفعله وباختياري لا أفعله. نعم أنت هذا كلامنا ليس في الأول، كلامنا في الثاني.
الثاني لماذا
أجاب؟ هذا فعل اختياري وأفعال العقلاء الاختيارية معللة بالأغراض والغايات، قد يكون لأنه يحبك فحتى لو لم تستفه كان سيجيبك، لكن صادف أنك استفتيته فأفتاك. قد يكون مثلا لأنه يريد أن يظهر علمه أمامك، قد يكون لأنه يريد أن لا يقع في الحرام وهكذا. قد تكون هناك دواعي أخرى ومختلفة، هذا فعل اختياري، هذا فعل وذاك فعل آخر، هذا فعل وذاك فعل آخر، لا أن الأول علة والثاني معلول، لا أن الأول سبب والثاني مسبب ونتيجة، لا، الثاني فعلا أنا أقوم به وأستطيع أن لا أقوم به. وإلا الآن مثلا الآن لو كان هذا من باب المطاوعة أنا ماذا أفعل؟ الآن أنا ألتصق بالشيخ هذه ليلا ونهارا وأبقى أستفتيه، فإذا كان هذا فعلا وهو له تأثير وهذا التأثير سيؤدي إلى أن يجيبني، فأنا كلما أستفتي الشيخ هذه دائما الشيخ هذه سيكون في أي حالة؟ في حالة الإفتاء، في حالة رد الجواب، وسأهلكك بهذا. الإبريق مثلا الإبريق انكسر يعني هذا الإبريق قبل الفعل الصادر من الأول، لأنه يعني في الحقيقة مرجعه إلى أن الثاني لم يقم بفعل، الثاني فقط قابل للأول، الأول فاعل الثاني قابل.
هذه ماذا تقول يا مراعي القابلية؟ لأن الفريق مثل إنه قابل الانكسار إجال مثلا محل حجر هناك.
لطيف جيد. أنا قلت أنه يعني أنا في أكثر الأحيان ماذا أفعل؟ أشكل حتى أستثير المعلومات الدفينة في الذهن حتى تخرجوا ما لديكم.
أستثير
ماذا؟
أستثير من الإجابات.
قد يكون بل
من باب العلل القولي والعلل العرضي، الباب الأول كان مع القولية حتى لم نتفق
الفاظ. قد يكون هكذا بل قد يكون هذا القبيل. يعني شو الآن الإبريق يعني فعل فعلا؟ ما فعل فعلا، وإنما مثلا تعلمته فتعلم المتعلم ما فعل فعلا، غاية الأمر أنه قبل باختياره، لا يوجد اختيار، قبل باختياره تأثير الفاعل الأول، بينما ليس مثل نصحته أو استنصحته فنصحني، نصحني لا دلالة فيها على أنه يقبل تأثير الفعل الأول، هذه نصحني أصلا النصيحة توجيه النصيحة فعلا اختياري باختياره يصدر منه، والأفعال الاختيارية ماذا؟ معللة، فلا بد لها من أغراض ولا بد لها من دوافع نفسية.
ولكن في هذه الجملة أستاذ، يعني كلام النبي بري هو صحيح يعني؟
كلام من؟ نبي بري أو ابن بري؟
هو قائف يعني، هو قائف في هذا الكلام يعني، هذا القائف يدل على السببية صحيح؟ هذا هو وقع هذا يعني
لا، هذا من باب الترتيب، هذا من باب ترتيب فعل على آخر. مثلا الآن زرته فأكرمني، يعني أكرمني هو أثر الزيارة، هو مطاوع، هنا تقول يوجد مطاوعة، هذا من هذا القبيل. غاية الأمر هنا يوجد اتفاق في المادة. خب الآن الثالث عشر، أنا أعرف انتهى الوقت، لكن نقرأ هذا المطلب الباقي حتى نقف على رأس مطلب. الثالث عشر أن يكون رباعيا مزيدا فيه، على وزن رباعيا وفي حرف زائد، مثل تدحرج، أصله دحرج وزدنا عليه التاء، أو إحرنجم أصله ماذا؟ حرجم. طب الرابع أن يضمن معنى فعل قاصر، نحو قوله تعالى أذاعوا به، يعني فعل متعدي لكن ضمناه معنى فعل قاصر فصار قاصرا، وأصلح لي في ذريتي، وقولهم سمع الله لمن حمده، وقول الشاعر ذي الرمة وإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها إلى الضيف يجرح في عراقيبها مصلي. الشاهد أين؟ في يجرح. طب هذه الأفعال ماذا ضمنت؟ يقول فإن هذه الأفعال ضمنت معنى تحدثوا أذاعوا به، مع أن أذاعوا تتعدى، تقول أذاعوه، أذاعوا الخبر، لكن ضمن أذاع معنى تحدث فصار لازما، كما تقول تحدثت به ولا تقول تحدثوه، فكذلك تقول أذاعوا به ولا تقول أذاعوا. طب في الآية الثانية وأصلح لي في ذريتي، أصلح تتعدى بنفسها، أصلح لي ذريتي، لكن لماذا لم تتعدى هنا بنفسها؟ لأنها ضمنت معنى بارك، بارك لي في ذريتي، ولا تقول بارك ذريتي. طب واستجاب أين؟ في سمع الله لمن حمده، مع أنه سمع الله من حمده، تقول سمعت زيدا ولا تقول سمعت لزيدا، لكن ضمن سمع معنى استجاب، واستجاب ما هو؟ فعل لازم، كأنك تقول استجاب الله لمن حمده. طب ويعسو أو يفسد بمعنى واحد، يجرح عراقيب الناقة. ما هي عراقيب الناقة؟ يقولون هي ركبة الناقة، فيجرح نصلي يعني سيفي، يجرح في عراقيبها يعني ماذا؟ يعني يفسد عراقيبها نصلي. فيجرح تتعدى بنفسها، لكن لماذا لم تتعدى بنفسها هنا؟ كان ينبغي أن يقال يجرح عراقيبها. لماذا؟ يقول لأنه ضمنها معنى يعسو أو يفسد وليس يفسد، يعني يعسو نصلي في عراقيبها. أما الأمور الستة الباقية، أن تدل على سجية، يعني على ملكة وصفة نفسانية، مثل لأمة وجبنة، أو أن تدل على عرض، صفة تأتي وتذهب، مثل فرحة، الفرح ليس من الصفات النفسانية الثابتة، وبطرة يعني أحس بالغنى بحيث أنه يبذر في أمواله ولا يحتاج إلى الآخرين، وهذه أيضا من الصفات، حالة عرضية تعرض للإنسان عند الغنى. أو تدل على نظافة كطهرة ووضوء، أو تدل على دنس نجاسة كنجسة ورجسة، أو تدل على لون كأديمة وأخضر. أديمة ما هو؟
يعني.
نعم، الأديم هو لون التراب. وحلية أو على حلية يعني على زينة، مثل ماذا؟ كدعج وكحل. ما معنى دعج وكحل؟ الكحل هذا الذي النساء يضعن الكحل، الدعج يقولون هو كبير، يعني سواد العين واسع وبياض العين واسع، يعني العين كبيرة، ويقال هذه من صفات الجمال عند العرب قديما، يعني كان من الصفات التي تميز الحسنوات عندهم ما هي؟ أن تكون دعجاء العينين، يعني عينها كبيرة وفيها بياض كثير وفيها سواد كثير، والحمد لله رب العالمين، وأعتذر على الإطالة. ولا
الثالث عشر والخامس عشر.
رباعيا مزيدا في
نعم
وعلى وزن افعل الله
على لا ليس هو رباعيا مزيد
قد يكون بل لكن بالنتيجة الآن هذا الرباعي المزيد لا ينحصر في إفعال الله لا ينحصر في إفعال الله بل كل رباعي مزيد كل وزن رباعي مزيد سيأتي في هذا الكلام فتكون تلك علامة خاصة لأن هذا الوزن الآن كان مزيدا أم لم يكن مزيدا كان مزيدا أم لم يكن مزيدا هذا وزن للفعل اللازم وليس للفعل المتعدي
والمشرف أيضا يعني أدخل بعض الأمور
يعني نعم لأن الكلام ليس في يعني في مثلا أمور متنافية الكلام في علامات والعلامات